بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن حدثناكم في محاضرتنا السابقة عن الشكل القصصي أو عن الفن القصصي، وقدمنا لذلك بتمهيدات تتصل بهذا الضرب من الصياغة الأدبية وموقف التصوف الإسلامي حيال ذلك، وانتهينا إلى أن الأدب القصصي أو الشكل القصصي من الممكن أن يستثمره الكاتب أو المنشئ الإسلامي وفقا للتصور الإسلامي، بحيث يفيد من مختلف صياغات العمل القصصي وينتخب منها ما يتوافق والتصور الإسلامي. لقد قلنا أن الفن القصصي مر بأطوار متنوعة، بدءا مما يسمى بالقصة التقليدية وانتهاءا إلى أحدث أشكالها المعاصرة، مرورا بتقنيات قصصية متنوعة. فمثلا كانت القصة التقليدية تعنى بالبداية والوسط والنهاية وفق تسلسل سببي، يرتبط كل جزء من الحكاية بالجزء الآخر عبر حبكة محكمة، كما كانت تخضع الحبكة المذكورة إلى التسلسل الزمني وما إلى ذلك، وتعنى بالشخصية عناية بالغة المدى إلى آخره. بينما نجد أن الرواية المعاصرة تتخلى عن الشخصية وتتخلى عن الحبكة الروائية وتتخلى عن التسلسل الزمني لترسم لوحات زمنية بدلا من التسلسل الموضوعي له إلى آخره. أولئك جميعا ينبغي أن نأخذه بنظر الاعتبار، ليس من حيث مشروعية أو عدم مشروعية هذه الأنماط أو هذه الخيوط التطورية التي مر بها الشكل القصصي، بقدر ما نريد أن نلفت الانتباه إلى أننا كإسلاميين ينبغي أن نكرر ما سبقت الإشارة إليه، وكما حدثناكم كذلك عن الشكل الشعري نحدثكم عن الشكل القصصي أيضا. فنحن لا نعنى بأن تكون القصة ذات حبكة أو لا تكون ذات حبكة، ولا يعنينا أن تكون القصة تعنى بالشخصيات أو تعنى مثلا بالأشياء كما هو ملاحظ في الرواية الحديثة، حيث تتمزق الشخصية لتحل مكانها الأشياء تعبيرا عن التمرد على الواقع الذي تحياه الحضارة المادية، حيث لم تبالي بالإنسان بل تبالي بالقيم المادية فحسب، حتى تحولت الشخصية في القصص والمسرحيات كما قلنا إلى مجرد أشياء حينا يمثل لها بالرقم وحينا يمثل لها بالحرف تعبيرا عن عدم قيمة هذه الشخصية. فالشخصية التي يعبر عنها مثلا بالرقم يعني ذلك أن المهم في الحضارة الحديثة هو الأرقام وليس القيم، وكذلك حينما يرمز بالشخصية بأحد الحروف وليس بالاسم وملامح ذلك، والإغراق في الوصف التفصيلي للشخصية خارجيا وداخليا بدلا من ذلك كله تهلوب الشخصية ويعوض عنها كما يقول المؤرخ أن قصة الحديثة يعوض عنها بالأرقام وبالحروف بل وبالأشياء، حيث نجد أن كثير من الروائيين بدلا من يرسموا لنا شخصيات محددة نراهم يميلون إلى الأشياء، أي يحولون الشخصية إلى شيء لا فاعلية لها البتة، نجد إغراقا في وصف الشيئية بدلا من الإغراق في وصف الشخصية. على أي حال لا نريد أن ندخل في هذه المتاهات التي يدخل إليها الروائيون، بقدر ما نريد أن نكرر الإشارة، ونحن نتحدث عن البلاغة الإسلامية نكرر الإشارة إلى أنه لا يعنينا من الأشكال القصصية والمسرحية، ولا يعنينا من التقنيات القصصية والمسرحية، إلا ما هو يوظف إسلاميا بحيث يستطيع المنشئ الإسلامي أن يتعامل مع السرديات تعاملا يتوافق هو توصيل مبادئ الإسلام إلى الآخرين. لذلك حينما نريد أن نطرح بعض المبادئ البلاغية في القصة والمسرحية سوف نستخلصها من طبيعة القصص القرآني الكريم، ونقرر في ضوء ذلك أن النص القرآني الكريم في القصة نراه مرة يعنى برسم الشخصية، وأخرى برسم البيئة، وثالثة برسم الحدث، ورابعة برسم الموقف، وربما نجد بعض القصص القرآنية لا تعنى بهذه العناصر بقدر ما تعنى أيضا برسم الأشياء، ولكن ليس تعبيرا عن عدم قيمة الشخصية بل من أجل إلقاء الإنارة إلى بعض المفهومات التي تستهدف توصيلها إلى القارئ على نحو ما سنعرض له بعد حين إن شاء الله. إن الروائيين الجدد بخاصة لهم نظراتهم كما قلنا في بناء القصة وفي العناصر التي تتألف منها القصة كالشخصية والبيئة والحدث والموقف، وفي الأدوات القصصية التي تستخدم، وفي اللغة القصصية كالحوار الداخلي مثلا أو الحوار الخارجي ومستويات ذلك، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأدوات القصصية والمسرحية. لكننا كما قلنا سوف نلقي إنارة سريعة جدا كإلقائنا الإنارة على مسألة الشكل الشعري، فنقول دون أن نقيد أنفسنا بالمبادئ التي يرسمها القاص المعاصر بقدر ما نستهدف الإشارة إلى المبادئ التي يستهدفها النص الإسلامي أو القصة الإسلامية أو التصور الإسلامي، مستمدين ذلك كما قلنا من مادة القصص القرآني الكريم. وفي ضوء هذه الظاهرة نتقدم إلى المنشئ الأدبي أو القصصي، ونقول لا مانع من المنشئ الأدبي أو القصصي أن ينتخب أي شكل من الأشكال القصصية، كأن ينتخب القصة بشكلها التقليدي أو ينتخب القصة بشكلها غير التقليدي فيمزق حبكتها ويمزق الزمن، ولكن من خلال تمرير الأهداف التي ينشدها. وبالنسبة إلى عناصر القصة فنحن لا نرى مانعا البتة، بخاصة أن القراء يميلون في الواقع إلى هذا النمط الذي اخترته التقليديون في القصة، بينما نجد أن القصة المعاصرة لا تعنى أو بالأحرى لا يعنى القارئ بها كثيرا إلا القارئ الخاص الذي ينطلق من ترف فكري وليس من استيعاب لما يقرأه. على كل نعود فنقول من الممكن للقاص الإسلامي أن ينتخب أي شكل قصصي، وبالنسبة إلى عناصر القصة من الممكن له أن ينتخب القصة التي تعنى بالشخصيات، والقصة التي تعنى بالبيئة، والقصة التي تعنى بالموقف، والقصة التي تعنى بالحدث. فمثلا يمكنكم أن تلاحظوا بالنسبة إلى رسم القصة وعلاقة ذلك بالشخصيات، مثلا يمكنكم أن تلاحظوا قصة يوسف عليه السلام، فهذه القصة تحفل في الواقع بأكثر من عنصر دون أن يطغى عليها عنصر دون آخر إلا في القراءة السريعة التي من الممكن أن يخلص القارئ منها إلى أنها تحفل مثلا بالعنصر الشخصي أكثر من العناية بالحدث، أو تعنى بالحدث أكثر من العناية بالشخصية أو بالمواقف إلى آخره. إن قصة يوسف عليه السلام على سبيل المثال يمكنكم أن تلحظوا الطابع العام لشخصياتها من حيث وجود شخصية رئيسة وشخصيات ثانوية. الشخصية الرئيسة هي يوسف عليه السلام بحيث تمارس أدوارا منذ بدء القصة إلى نهايتها دون أن تحتجب عن أي دور، أي بدءا من قص الحلم على أبيها مرورا بعلاقتها بأخوتها التي ألقوها في البئر، وكذلك بالنسبة إلى انتشالها من البئر وإلى علاقتها مع الامرأة، ثم إلى علاقتها مع صاحبي السجن، ثم علاقتها مع الملك، ثم انتخابه في نهاية المطاف معنيا بشؤون الشأن الاقتصادي للبلد إلى آخره. وأما الشخصيات الثانوية فقد وظفها النص توظيفا فنيا، فهي من جانب تلقي بإنارتها على الشخصية الرئيسة، ومن جانب آخر تطلع بالكشف عن إلقاء الإنارة عن شخصيات ثانوية مثلها، ثم من جانب ثالث تطلع بالكشف عن الأحداث، ثم من جانب رابع تطلع بالكشف عن المواقف. ويمكننا ملاحظة ذلك على سبيل المثال بالنسبة إلى الوظيفة الأولى من الشخصيات الثانوية، وهي إنارة أو إلقاء الإنارة على شخصية يوسف. نجد مثلا أن الإمرأة قد ألقت بإنارتها على شخصية يوسف حيث كشفت عن نظافة هذه الشخصية، كما أن شخصيتي صاحب السجن ألقتا الإنارة على شخصية يوسف أيضا، فكشفت عن كونه يملك طاقة معرفية بالنسبة إلى تفسير الأحلام وهكذا. وبالنسبة إلى كشف هذه الشخصيات لبعضها الآخر، يمكننا أن نجد مثلا أن شخصية الشاهد الذي أدان أو برهن أو كشف حقيقة الأمرأة، كيف أن مثل هذه الإنارة تمت بواسطة شخصية ثانوية للكشف عن شخصية ثانوية أخرى مثلها. وهكذا بالنسبة إلى الكشف عن طبيعة الشخصيات ذاتها من جانب، و الكشف عن المواقف أو بالأحرى الكشف عن الظواهر القيمية التي يستهدف النص القصدي توصيل لها إلينا من جانب رابع. فمثلا عندما ترسم شخصية يعقوب حينئذ سوف نستخلص من ذلك جملة ظواهر، منها مسألة الصبر، ومنها مسألة العاطفة الأبوية ومدى تجذر أو إحكام هذه العاطفة حتى في الشخصيات المصطفاة مثل شخصية يعقوب، كما نستطيع من خلال رسم شخصية الأخوة أن نتبين مسألة الحسد والغيرة، وربما نستطيع أيضا أن نتبين من خلال هذه الشخوص وعلاقتها بالأب ثم علاقة ذلك بالابنين يوسف وأخيه المحبوبين لدى أبيه، وما يترتب على إيثار الأخ على أخ آخر من سلوك استتبع الغيرة المشار إليها، وذلك من خلال تصريح الأخوة أنفسهم عبر قولهم إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلينا منا إلى آخره. وهكذا نستطيع أن نستكشف قيما كثيرة من خلال شخصية يوسف ذاتها، كصبه من جانب ونظافته من جانب ثاني، حتى أنه لا يؤثر السجن على أن يمارس عملا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. وهكذا نجد عشرات القيم المنتثرة هنا وهناك من خلال وقوفنا على هذه الشخصيات الرئيسة والثانوية بالشكل الذي أشرنا إليه. وهكذا بالنسبة إلى التقسيمات الأخرى للشخصية، كالتقسيمات المعروفة إلى شخصية نامية وشخصية منبسطة مثلا، حيث يمكننا أن نفيد من القصة القرآنية طرائق انتخاب البطل القصصي مثلا، إما من خلال انتخاب الأبطال الإيجابيين كما هو شأن البناء الذين رسمهم القرآن الكريم، أو انتخاب السلبيين كما هو شأن الأفراد أو المجتمعات التي اكتسحها الطوفان والريح والصرح إلى آخره، أو انتخاب أولئك متأرجحين بين الإيجابي والسلب مع تحديد عدة أشكال لمصائرهم. فالشخصيات النامية التي تتحول من السلبي إلى الإيجاب، أو المتحولة من الإيجابي إلى السلب إلى آخره، يمكننا أن نلاحظ أمثلة هذا الرسم للشخصيات، حيث أن هذا الرسم يتم وفق النموذج القرآني من خلال تحقيقه هدفا إسلاميا مهما، هو أن النهاية التي تنتهي إليها الشخصية بغض النظر من كونها شخصية منبسطة أو نامية، تفضي في النهاية إلى أن يأخذ القارئ العظة من ذلك، ومن ثم يسعى في تعديل سلوكه في نهاية المطاف. وحتى النمط الثالث من الشخصيات أي المتأرجحة بين الإيجاب والسلب يظل ميدانا يتعين على القاص الإسلامي أن يتحرك من خلاله، ولكن بحذر كبير حتى ينجح في تحقيق مهمته الفنية. ولعل أوضح نماذجه التي ينبغي أن نفيد منها يتمثل في شخوص السحرة مثلا فيما رسمهم القرآن الكريم عبر موقفهم من موسى وفرعون، حيث رسمهم وقد تحولوا إلى الإيجاب بعد أن عانوا صراعا تشرحه النصوص المفسرة لنا بأنه صراع متعدد الأطراف، سواء كان ذلك ناجما من نوع المواجهة التي سيرتبونها إزاء فرعون أو كان ناجما من نوع الاستجابة التي انتهوا إليها، بيد أن المتلقي وهو يواجه مثل هذا التحول من السلب إلى الإيجاب سوف يستثمر ذلك من خلال معطيات متنوعة، فهو أولا يتعلم إمكانية التعديل للسلوك بصفة أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يمتلك مرونة وطواعية في إمكانات التغيير، حيث تحول السحر من موقف يمثل الالتواء كله إلى موقف يمثل الاستواء كله، ويتعلم أيضا شجاعة الموقف وبسالة المواجهة والتحدي لمتسلط عاد مثل فرعون، حيث هتفوا بوجه اقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ويتعلم ثالثا تفاهة الحياة الدنيا قبالة المعطيات الأخروية الضخمة من خلال هتافهم المذكور. وهذا النموذج يجسد النمط الأول من الصراع المتمثل في التحول إلى الإيجاب. وأما التحول إلى السلب فتمثله شخصية إبليس مثلا فيما لا تعقيب لنا عليها، ما دام التحول المذكور يفضي بالمتلقي إلى أن يتعلم السلوك المضاد لسلوك إبليس. وأما النموذج الثالث أي استمرارية التأرجح بين الإيجاب والسلب فتتمثل في شخصية صاحب الجنتين مثلا في سورة الكهف، حيث تباهى مدلا على زميله بما لديه من جنة ومجد، ثم التفكير في قيام الساعة، ثم العودة إلى إمكانية التفكير بها ولئن رددت إلى ربي لا أجدن إلى آخره، ثم الندم على ذلك ليتني لم أشرك بربي أحدا، حيث يفيد القارئ منها في تعديل سلوكه عبر مواجهة هذا النمط من التمزق والتوتر والانسحاق واستمراريتها في الشخص المذكور. هذا لأنه يتعين على القاس الإسلامي أن لا يعنى كل العناية بقضايا الصراع بخاصة في المفهوم المسرحي الذي يذهب إلى أن البطانة الداخلية للمسرحية هي الصراع، وهذا المفهوم من الخطأ بمكان كبير من خلال تصورنا الإسلامي للظواهر. فالصراع كما لاحظناه في النماذج المتقدمة قد يكون له مسوغات حينما ينتهي إلى مصائر تفضي بالشخصية المتلقية إلى أن تفيد منها في تعديل السلوك، إلا أن الصراع في كثير من اتجاهاته التي يعنى بها نقاد الأدب وبلاغيوه يذهبون فيها من خلال ذلك إلى أن الصراع أساسا هو جزء من التركيبة البشرية، بغض النظر إلى ما يفضي الصراع إليه من نتائج إيجابية أو سلبية، إنهم بحجة الصراع نجدهم يسوغون الأعمال السلبية والمنحرفة التي تصدر عن الأبطال بحجة أن الصراع هو جزء من الشخصيات، وأن الضعف الإنساني يفرض على الشخصية المتصارعة أن يمارس هذا السلوك، وذاك مع إلقاء المشروعية على السلوك المذكور. وبهذا نجد كم تترتب على أمثلة هذه التصورات من مآس تنسحب على الانحراف الاجتماعي وتفكك المجتمعات من ثم. على أي حال، ما حدثناكم به سريعا عن الشخصية يمكننا أن نحدثكم به أيضا من خلال اللغة التي ينتخبها المنشئ الأدبي في صياغته للشخصيات، حيث تمت الإشارة في محاضرات متقدمة إلى أن الحوار قد يكون خارجيا وقد يكون داخليا، ولكل من هذه الحوارات مسوغاته، وحينئذ يستطيع المنشئ الإسلامي أن يعتمد أي نمط من هذه الحوارات، كما يستطيع أن ينتخب أي ضمير من ضمائر هذه الشخصيات، حيث نجد أن المعنيين ببلاغة القصة بخاصة القصة المعاصرة يعنون بالحديث عن الضمائر الثلاثة: الغائب والمتكلم والمخاطب. ويجدون أن القصة مثلا في بعض التصورات تعنى بضمير الغائب، وأن لهذا الضمير وظيفة خاصة، وتعنى بالدرجة الثانية بضمير المتكلم، ثم تعنى بالدرجة الثالثة بضمير المخاطب. ويقدمون نماذج ويشوهون ذلك بمصورات لا نجد حاجة في دخول تفصيلاتها، بقدر ما نريد أن نقول لا مانع من انتخاب أي شكل من أشكال الحوار، ولا مانع من انتخاب أي ضمير من الحوارات. المهم هو توظيف القصة الإسلامية من أجل الهدف الذي يعتزم القاص تقديمه إلى المتلقي، ألا وهو التعريف أو التقديم لمبادئ الله سبحانه وتعالى. هذا إلى أننا لم نؤشر أيضا إلى جوانب أخرى تتعلق بالشكل القصصي، ومنها أشكال القصة من كونها حكاية أو أقصوصة أو قصة قصيرة أو قصة قصيرة طويلة أو رواية أو مسرحية أو إلى آخره. أولئك جميعا تمثل أشكالا لها أهميتها من حيث الصياغة الفنية، ولكن هذه الأهمية تظل منصاعة، أو بالأحرى يجب أن نخضعها لأهمية أكبر، ألا وهو صياغة الهدف ذاته وانتخاب الشكل الذي يناسبه من جانب، ومخاطبة الآخرين بلغتهم من جانب ثالث. بهذا نجد أنفسنا وقد اكتفينا من الحديث عن الشكل القصصي، ومن الحديث عن الأشكال الأدبية الأخرى. ولذلك نكرر الحديث، أو بالأحرى نكرر الإشارة إلى أن الأشكال الأدبية التي حدثناكم عنها في محاضرات سابقة وأتممناها بالمحاضرة الحالية، هذه الأشكال تظل في الواقع مجرد وسائل ينبغي أن نوظفها. نكرر هذا الكلام، ينبغي أن نوظفها إسلاميا، ولا ينبغي أن نلتفت إلى المزاعم التي ينطلق منها العلمانيون في تصوير مثل هذا الشكل أو ذاك. ويكفينا في هذا الصدد أن نشير إلى ظاهرة سبق أن حدثناكم عنها، أو بالأحرى سبق أن أشرنا إليها في محاضرات سابقة، ألا وهي أن الحياة الأدبية المعاصرة بدأت في سنواتنا الأخيرة تنتخب شكلا أدبيا أطلقوا عليه مصطلح الكتابة. والكتابة كما تلاحظون تظل مفهوما غائما عائما، لا يتحدد له شكل خاص، بقدر ما ينسحب على كل شيء يكتب، سواء كان المكتوب شعرا أو نثرا، وسواء كان النثر المكتوب نثرا قصصيا أو غير قصصي إلى آخره. وهذا إن دل على شيء فيدل على أن التصورات الأرضية في الواقع لا تملك يقينا معرفيا البتة. وأكبر دليل على ذلك أن نفس المفهومات التطورية للآداب، بل ولمطلق المعرفة، سواء كانت المعرفة أدبية أو كانت المعرفة اجتماعية أو نفسية أم نفسية إلى آخره، تظل عرضة للتغيرات التي تلاحظونها في كل ضروب المعرفة، مما تكشف جميعا عن أن الإنسان يظل قاصرا عن الإلمام بالمعرفة الصائبة إلا بشكل نسبي وفي سياقات خاصة تأتلف مع مقولة أن الله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان فجوره وتقواه. خارجا عن ذلك، يظل التصور البشري أو الأرضي لجميع الظواهر ومنها الظاهر الأدبية، يظل هذا التصور محفوفا بتغيرات لا يمكن أن يطمئن الكاتب الإسلامي إليها بقدر ما يتعين على المنشئ الإسلامي أن ينتخب كما قلنا من كل الظواهر التي يفيدها في حياته ويستثمر ذلك في صياغة عمله الأدبي الذي يستهدفه، سواء كان العمل الأدبي الذي ينتخبه متآلفا مع شكل تقليدي أو معاصر أو متأرجح بينهما. وفي هذا السياق أود أن ألفت نظركم إلى نقطة مهمة جدا، ألا وهي أن الكاتب الإسلامي، وهذا مما يؤسف له بالقياس إلى الكتاب غير الإسلاميين، أو بالأحرى نود أن نشير إلى أن تجربة الأدب الإسلامي بالقياس إلى تجربة الأدب غير الإسلامي يظل ملاحظا من حيث الفارقية الكبيرة بين استقلالية الظاهرة الأدبية عند الأرضيين وتبعية الظاهرة الأدبية عند الإسلاميين، وهذا شيء يؤسف له تمام الأسف. إن ما نود أن نقترحه الآن أو نقترحه هو أن نقول أن المنشئ الإسلامي سواء كان قاصا أم شاعرا أم مؤلفا أم إلى آخره، ينبغي عليه أن يختط لنفسه منهجا مستقلا يتناسب واستقلالية الإسلام نفسه، فكما أن الإسلام له استقلاليته في التصورات التي ينطلق منها بعامة، كذلك على المنشئ الإسلامي أن يصنع لذاته منهجا ولغة تتناسبان مع استقلالية مفهومات الإسلام ذاتها. ففي ميدان الشعر مثلا أو ميدان القصة كذلك، ألا يمكن للمنشئ الإسلامي أن ينتخب لنفسه أشكالا خاصة يستطيع من خلالها أن يمرر تجربته الفكرية، وهذا هو المهم في الدرجة الأولى، وأن تكون هذه الأشكال ذات طابع استقلالي إلا في نطاق التجارب أو الأدوات المشتركة في التراث الإنساني بشكل عام. إن القاص على سبيل المثال إذا كان إسلاميا نزعة يستطيع كما تمت الإشارة في مقدمة هذه المحاضرة وفي مقدمة المحاضرة السابقة، يستطيع الكاتب الإسلامي مثلا أن يصطنع له نمطا قصصيا يختلف عن الأنماط القصصية التي نلاحظها في تجارب الأرضيين. فالقصة التاريخية مثلا التي أشرنا إليها عند الكتاب التقليديين هذه القصة التي استثمرها الكتاب التقليديون واتخذوا من المادة التاريخية الواقعية أساسا لها، ثم أطعموها بحبكات مصطنعة وحولوها إلى صياغة خاصة. أقول إذا كان الأرضيون أنفسهم قد صاغوا القصة التاريخية وأضفوا عليها طابعا خاصا، حينئذ ألا يكون من الأجدر بالكاتب الإسلامي أن ينطلق من الواقعية في صياغته للقصة كما هو واقعية أو عملية القصة القرآنية، وأن يرسم لها هياكل متنوعة يستقل بها بحيث يحتفظ في الآن ذاته بهيكل القصة الفني من جانب، ويحرص على أن تكون المادة التي يقدمها إلى الآخرين مادة عملية حيث يمكن تسمية ذلك بالقصة العملية. وحتى لو افترضنا أن القصة العملية يصعب التوفر على صياغتها، فإن القصة المصطنعة يمكن للكاتب الإسلامي أن يوفر لها صياغات خاصة بحيث تجعل الواقع العملي هو المستأثر باهتمام القاص وليس اللجوء إلى أساطير، يدع القارئ مستخلصا منها ما يريد القاص استثمار ذلك إلا في نطاق خاص. إلا أن الملاحظ في الحالات جميعا أن أمثلة هذا الاقتراح في الواقع لم تكن من اليسر بمكان بقدر ما تتطلب إرهاقا عصبيا دون أدنى شك. والواقع أن الكاتب الإسلامي من الأجدر به أن يرهق عصبه إذا انطلقنا من مقولة أن أفضل الأعمال أحمزها، وهذا ينسحب بطبيعة الحال على العمل الأدبي الذي يصدر عنه الكاتب الإسلامي، وذلك لأن الكاتب الإسلامي لعله الشخصية الوحيدة التي تستطيع دون سواها أن توصل مبادئ الله سبحانه وتعالى إلى الآخرين بواسطة القدرة اللغوية التي تمتلكها. ففي ميدان الشعر مثلا نجد كما سبقت الإشارة أن هناك ثلاثة أنماط من الأشكال الشعرية، هي القصيدة العمودية والقصيدة الحرة والقصيدة النثرية. ولكن لو سمحتم لأنفسكم بأن تلاحظوا خارطة هذه الأنماط الشعرية وصل ذلك بالقارئ، لأن القارئ هو المهم في الحالات جميعا، والنص إنما يكتب من أجل القارئ. نقول إذا أردنا أن نقوم بعملية استقراء للقارئ من حيث استجابته لهذه الأشكال الثلاثة، فسنجد ما يلي: القراء إما أن يميلوا إلى الشعر التقليدي وهم نفر خاص وقد يطلق عليهم من قبل الآخرين بالجماعة المتخلفة ذهنيا أو فنيا. لماذا؟ لأنهم لا يزالون مشدودين إلى صياغة تقليدية مرت عليها سنون أو قرون متعددة، وهم لا يزالون مشدودين إلى هذا النمط التقليدي، مما يكشف في تصور الآخرين عن التخلف المذكور. إذن الذي يتوفى من القضاء على قراءة الشعر التقليدي يظل متخلفا في نظري بعض الجمهور. والآن لنتجه إلى الجمهور الآخر أو هذا البعض. هذا البعض شطر من يتفاعل مع القصيدة الحرة وهم الأكثرية، وشطر من يتفاعل مع القصيدة النثرية. ومع أن الأكثرية يتفاعل مع القصيدة الحرة إلا أن القلة التي تتفاعل مع القصيدة النثرية تظل من النخبة القارئة. إذن كيف يستطيع الملاحظ، كيف يستطيع هذا الملاحظ أن يقوم أو ينتهي إلى النتيجة المطلوبة؟ فالقصيدة التقليدية لها قراء متخلفون، والحرة لها قراء معينون، والنثرية لها قراء أقل عددا ولكنهم أكثر وأغزر ثقافة من سواهم. حينئذ ما هو العمل بالنسبة إلى الشاعر الإسلامي والقارئ الإسلامي؟ إذا سمحنا للشاعر الإسلامي أن ينساق مع القصيدة التقليدية، حينئذ فسوف يفقد التقدير الاجتماعي ما دام متخلفا في نظر الجمهور. وإذا كان ينساق مع الحداثة، حينئذ فإن الحداثة ذاتها قد اقترنت بمشكلات مهمة جدا، وفي مقدمتها ما أشرنا إليه من مشكلة الغموض الذي يغلف القصيدة من نمطيها الحرة والنثرية بخاصة. وإذا كان الكاتب الإسلامي يختلف عن سواه بأنه ينبغي عليه أن يوصل مبادئه إلى الآخرين، إذن كيف يستطيع من خلال إيثاره لهذا النمط المعاصر من الصياغة الشعرية، كيف يستطيع أن يجمع بين عملية التوصيل وبين عملية الغموض التي ينبغي أن يعنى بها حتى يكتسب شعره طابع التقدير؟ إن ذلك من الصعوبة بمكان. لذلك فإن المهم هو في الواقع أن يتخلى الشاعر الإسلامي عن هذه الأشكال الثلاثة وينتخب له شكلا يجمع بين هاتين الخصيصتين، خصيصة الوضوح من جانب وخصيصة التعبير الفني من جانب آخر. فإذا اختار خصيصة الوضوح فلربما لا يستطيع أن يتوفر على الصياغة الفنية، وهذا ما يفقده قيمته الاجتماعية، إذ ما الفائدة من أن يصوغ أفكاره بلغة لا قيمة لها من الزاوية الفنية؟ وإذا اختار الزاوية الفنية فعليه أن يحرص على أن تكون صياغة ذلك أيضا مصحوبة بالوضوح. وهذا يتطلب شيئا مهما سبق أن قلناه ونكرره الآن، ألا وهو أن الشاعر أو القاصر إما أن يتخلى عن الممارسة الأدبية البتة، وإما إذا أراد أن يتوفر عليها فعليه أن ينتخب الشكل الذي يجمع بين خصيصتي الفن والتوضيح، أي الفن والتوصيل، بحيث يرهق نفسه وعصبه كما قلنا لينتج نتاجا متميزا يتسم بالوضوح من جانب ويتسم بسمات الفن من جانب آخر. على أي حال نكتفي بهذا القدر من الحديث عن الأشكال الأدبية، ونختم حديثنا في المحاضرة الأخيرة اللاحقة عن مسائل متنوعة تتصل بالبلاغة وبالأدب وبالقضايا المرتبطة بهما. وهذا ما نؤجل الحديث عنه إلى المحاضرة الأخيرة اللاحقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.